أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ولله الحمد أمضينا شهرا إلا قليل في كتاب العقيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كما يسمى كشف الشبهات في التوحيد، ومعه 13 رسالة كلها مفيدة ونافعة ولله الحمد، وقد استفدنا منها كثيرا. ولكن في نهاية دروسنا في هذه الرسائل أحب أن أشير إلى أمور يسيرة، منها بعض فوائد سورة الفاتحة. تعرفون يا إخوان، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، هي أم القرآن، هي أم القرآن، ولذلك ابتدأ بها القرآن. أول سورة في القرآن هي الفاتحة، ولذا لا تصح صلاة الإنسان إلا إذا قرأ الفاتحة. ولذا قال بعض من العلماء أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد، كلهم لا بد أن يقرأوا الفاتحة. لماذا يقرؤون الفاتحة؟ لأن يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى من كرمه فتح لك الباب أيها المسلم، فتح الباب أنك تقابله سبحانه وتعالى، لأنك إذا دخلت في الصلاة الله سبحانه وتعالى قبل وجهك. إذا دخلت في الصلاة ربك سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض قبل وجهك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى أمامك، ولذا لا يجوز للإنسان أن يبصق أمامه وهو في الصلاة، وإنما يبصق في منديل أو تحت رجليه أو ما إلى ذلك. فإذا كان الإنسان مع ربه يقابل ربه يتحدث مع ربه سبحانه وتعالى، فإنه يقرأ هذه السورة المباركة. هذه السورة المباركة أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله قالوا إن فيها فوائد، كل معاني القرآن الكريم موجودة في هذه السورة، كل معاني القرآن الكريم موجودة في هذه السورة. وهذه السورة تنبئك بالمعاد، تنبئك بأن الله رحمن رحيم، تنبئك بأن الله مالك يوم الدين، تنبئك أنه يكون دائما عبادتك واستعانتك لله رب العالمين. فالشيخ رحمه الله أشار إشارات لطيفة في بعض فوائد سورة الفاتحة، وهي قوله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ولذا يا إخوان، إذا تكلم الإنسان بالقرآن يفهم معنى الكلام، يفهم معنى كلام هذا الذي يقوله. إذا كنت تتكلم مع إنسان تفهم الكلام الذي تقوله لهذا الإنسان، فكيف تتكلم مع ربك وأنت لا تفهم كلامك الذي تتكلم به؟ فإذا قلت الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ماذا تستفيد من قولك الحمد لله رب العالمين؟ يعني لو أنه أعطاك إنسان شيئا تقول له شكرا، وإذا تفضل عليك بشيء تقول له شكرا. نعم الله عليك كثيرة، نعم الله عليك كثيرة. فربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله رب العالمين، يعني احمد الله. هذه الآية الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، تدل على المحبة، لأن الله منعم، والمنعم يجب أن يحب على قدر إنعامه. الله سبحانه وتعالى منعم عليك، وأنت تحبه على قدر إنعامه. ولذلك العلماء رحمهم الله قسموا المحبة إلى أربعة أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذا شرك نسأل الله العافية، فليس هناك ركوع إلا لله، ليس هناك سجود إلا لله، ليس هناك ذل كامل إلا لله عز وجل. ولذا بعض من الناس هداهم الله إذا قابلك ينحني لك، يركع لك، أو يضع رأسك، لا يجوز، لا يجوز الانحناء إلا لله عز وجل، ولا التقرب إلى الله عز وجل إلا بما شرع. تجد بعضهم يأتي إلى العلماء يتمسح بهم، ما فائدة التمسح بالعالم؟ لا ينفع التمسح هذا، أو أن الإنسان يأتي إلى الكعبة يتمسح بها، ما ينفعك هذا، أو يأتي لمقام إبراهيم يتمسح به، لا ينفع، لأن هذا اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله ما شرع لك هذا، فكيف تعتدي على رسول الله وتقول: يا محمد أنت ما أتيت بالدين كامل، الدين الكامل هو أن تفعل كذا وكذا؟ لا يا إخوان. ولذلك بعض من الناس يكون في عبادة لله عز وجل، لكن ربنا الشيطان يغويه ويصده عن طاعة الله، فيأتون بوحدة الوجود، يأتون بالوصول إلى الحقيقة، يقول وصل إلى الحقيقة، الآن ما في عبادة، ما في عبادة. طيب العبادة لماذا لا تعبد الله؟ انتهى، وصل إلى الحقيقة، عبد الله 100 سنة. لا يا إخوان، ربنا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأما أن تجد شيخ طريقة من مشايخ الطرق ويقول: أنا وصلت إلى الحقيقة، لا، ما وصلت إلى حقيقة، اعبد ربك، استمر في عبادة ربك حتى يأتيك الموت وأنت ستحاسب. بعض من الناس يا إخوان يطلب من الآخرين ويقول: أنا أعلم الغيب. لا يعلم الغيب إلا الله، الكهنة، السحرة لا يعلمون الغيب. فإن ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه السورة أن الحمد كله له، لكن لماذا نحمده؟ لماذا نحمد الله عز وجل؟ نحمده على شيئين اثنين: على كمال أوصافه، أوصافه كاملة، فنحن نحمد الشجاع على شجاعته، نحمد الكريم على كرمه، لكن كل الصفات العظيمة لله عز وجل، فنحن نحمد الله عز وجل على جميع صفاته، وأيضا نحمده على إنعامه، على إنعامه خلق ورزق منذ أن خلقت الخليقة إلى الآن، والله يرزقهم، الله يعطيهم، الله ينفق عليهم، حتى الدواب، الدواب ربنا سبحانه وتعالى ينفق عليها. فيجب علينا أن نحب الله سبحانه وتعالى أعلى المحبة. وأما إذا كنا نحب المخلوقين كحب الله فهذه محبة شرك، نسأل الله العافية. لا، المحبة الكاملة لله عز وجل. ولذا قسم العلماء المحبة 4 أنواع: محبة شركية، ويدل عليها قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أيضا فيه محبة أخرى: حب الباطل وأهل الباطل، نسأل الله العافية، وبغض الحق وأهل الحق، وهذه صفة المنافقين، هذه صفة المنافقين، يبغضون أهل الحق ويبغضون أهل الحق، وهم مع أهل الباطل، نسأل الله العافية، يحبون الباطل، يحبون المنكرات، هؤلاء المنافقون، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى ذم المنافقين ذم شديد لأنهم مترددين، ليسوا من هؤلاء وليسوا من هؤلاء. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، لا من اليهود ولا من المسلمين، هؤلاء المنافقون. المنافقون يبغضون الحق ويبغضون أهل الحق ويحبون أهل الباطل ويوالونهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه صفات المنافقين، وهؤلاء المنافقون في الدرك الأسفل من النار. أيضا في محبة ثالثة، محبة طبيعية، يعني الإنسان يحب المال، يحب الولد، يحب أن يكسب المال وأن يزيد في ماله، لكن اكسبه في الحلال، اجمعه في الحلال. فالحلال وهذه المحبة، محبة الولد، محبة الزوجة، محبة إخوانه المسلمين، إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. يعني الإنسان يحب حيواناته، يحب مزرعته، يحب أولاده، يحب إخوانه المسلمين، هذه المحبة هي مباحة، مباحة. لكن إذا كانت تعين على باطل أو تعين على محرم فهي ممنوعة. أيضا المحبة الرابعة هي المهم، المحبة الرابعة حب أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله، وبغض أهل الشرك. هذه المحبة أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. وحد الله في صلاتك، الصلاة لله، دعاؤك لله عز وجل، استغاثتك بالله عز وجل، ذبحك، نذرك، كل العبادة لله عز وجل. تحب أهل التوحيد وتحب توحيد الله بالعبادة وتبغض أهل الشرك وتعاديهم، هذه هي المهم. أهم من محبة الأولاد، أهم من محبة القرابة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يحب الله عز وجل أكثر من محبة الآخرين ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هو السبب في هدايتنا، وهو الواسطة بيننا وبين الله عز وجل. لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءنا وما أخبرنا، كيف نعبد الله؟ كيف نصدق؟ كيف نتعامل مع الجيران؟ كيف نتعامل مع الكفار؟ كيف نتعامل مع أهلنا؟ ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام محبته مقدمة على محبة المال والأهل والنفس والولد. نحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من محبتنا لأموالنا وأنفسنا وأولادنا. لكن ما معنى المحبة؟ أقول يا رسول الله أنا أحبك، لا، ما تكفي هذه المحبة، ولكن المحبة طاعته عليه الصلاة والسلام، تنفيذ أوامره، اجتناب نواهيه. إذا أمرك بأمر نعم على السمع والطاعة، إذا نهاك عن شيء قل نعم سمعنا وأطعنا، هذه هي المحبة. وما كثير من الناس يأتون بالأشعار ويقولون نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتمعون لمدح رسول الله. لا يريد الرسول منكم هذا، إنما يريد منكم العمل الذي يوصلكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار. ولذا محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة. كل إنسان يحب أبويه، يحب أمه، ويحب أباه، لأنهم السبب في وجوده بعد الله عز وجل. ولكن هذه المحبة لا تصل إلى محبة الله، لا تصل إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي أنعم عليك وعلى أبيك وأمك وعلى الناس أجمعين. وكذلك هداية الرسول عليه الصلاة والسلام لا يماثلها هداية. فالمهم نستفيد من قولنا الحمد لله رب العالمين أن المحبة الكاملة تكون لله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. ولذا أنت إذا شكرت أحد لا بد أن يكون شكرك هذا حقيقي، يكون شكرك هذا حقيقي، فأنت اشكر الله، احمد الله عز وجل على هذه النعم التي أعطاك، لأنك لا تستطيع أن تحصي هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل. فأنت في هذه الصلاة مستسلم لربك سبحانه وتعالى، مستقبل لقبلة المسلمين وهي هذه الكعبة المشرفة، قبلة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، تقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن الرحيم؟ هذه فيها الرجاء يا إخوان، فيها الرجاء، ما دام أنه رحمن وأنه رحيم، أنت ترجو رحمته وتخاف من عقابه سبحانه وتعالى. فرحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وهو رحيم يوصل رحمته لمن شاء من عباده. فالرحمن الرحيم يقول العلماء رحمهم الله فيها الرجاء، لأن الإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا من إنسان يمدحه يثني عليه، فأنت الآن تطلب من ربك سبحانه وتعالى تثني عليه ترجوه، فتقول الرحمن الرحيم. والآية الثانية مالك يوم الدين، ما معنى مالك يوم الدين؟ فيها الخوف، مالك يوم الدين فيها الخوف. ما معنى فيها الخوف؟ لأن الله يخبرك أن يوم الدين يوم الجزاء والحساب، أنت ستموت ثم بعد الموت تبعث من قبرك ويكون هناك الحساب والجزاء، وربنا سبحانه وتعالى يبعث المخلوقات من آدم إلى آخر واحد في لحظة واحدة، كلهم تتشقق عنهم الأرض كما تتشقق عن النبات، ويخرجون للحساب، يخرج كلهم، تأكل الأرض أجسادهم إلا حاجة يسيرة، عجب الذنب تبقى وهي التي ينبت منها الإنسان، إلا الأنبياء، الأنبياء أجسادهم باقية ما تأكلها الأرض. فيوم القيامة يخرجون من قبورهم الملك الرئيس الغني الفقير الرجل المرأة، كلهم يخرجون من قبورهم حفاة عراة، ما في عليهم ثياب، ما في عليهم نعال، ما في عليهم حذاء، حفاة عراة. ولكن أهل الجنة يلبسون الحرير، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وأهل النار يجدون جزاءهم، نسأل الله العافية. فالمهم مالك يوم الدين يذكرنا بالخوف من الله عز وجل. الله عز وجل يقول في هذا اليوم العظيم لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، ما أحد يجيب، لكنه يجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في هذه الفاتحة أنه مالك يوم الدين، ما يملكها شيخ الطريقة، ما يملكها الولي، ما يملكها فلان، هؤلاء نحترمهم ونحبهم، لكن إذا كانوا على ضلال نقول أنتم على ضلال، لا نقتدي بهم ولا نعمل كما يأمرون، وإذا قالوا نحن وصلنا إلى الحقيقة نقول أنتم كذابين، وإذا قالوا بوحدة الوجود نقول أنتم كذابين. لا، لابد أن يكون هناك عقيدة متبعين لسنة رسول الله، سيدنا رسول الله، قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مالك يوم الدين فيها الخوف. ولذا بعض من الفرق المبتدعة، نسأل الله العافية، بعض من الفرق المبتدعة أخذوا بالرجاء وتركوا الخوف، وبعض منهم أخذوا بالخوف وتركوا الرجاء، وهم على خطأ، الإنسان لا بد أن يكون دائما يعيش بين الرجاء والخوف، بين الرجاء يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، يرجو رحمة الله ويعمل بالطاعات ويخاف من عقاب الله إذا عمل المعاصي ويستغفر الله ويتوب إليه. فهذه الآيات الثلاث فيها فوائد عظيمة، يجب علينا أيها الإخوة إذا قرأناها نفكر في هذه المعاني ونفهمها. ثم أيضا الآية الرابعة: إياك نعبد، أي نعبدك يا رب وحدك، نعبدك يا رب وحدك بما مضى من هذه الثلاث، يعني الصفات الثلاث: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني المحبة، الرجاء، الخوف. نعبدك بما مضى من هذه الثلاث: بمحبتك ورجائك وخوفك. ولذا يقول العلماء رحمهم الله أن هذه الثلاث أركان العبادة، هذه الثلاث أركان العبادة: المحبة والرجاء والخوف. وصرف هذه الثلاث أو واحدة من هذه الثلاث لغير الله شرك، وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحدة منهن، كمن تعلق بالمحبة وحدها، أو تعلق بالرجاء وحده، أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف واحدة منهن لغير الله فقد أشرك. وأيضا هذه فيها فوائد، ربنا سبحانه وتعالى يرد على المبتدعة، يرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها. بعض من الناس يقول نحن نحب الله ولا يعبدونه، بعض من الناس يقول نحن نحب رسول الله ولا يطيعونه. لا، إذا أحببت أحدا لابد أن تنفذ أوامره. بعض من الناس يقولون نحن نتعلق بالرجاء، هو رحمن رحيم، يعني يفعل الإنسان المعاصي ويقول ربنا رحيم، ربنا غفور رحيم، لكنه قال شديد العقاب في آية واحدة، في آية واحدة ربنا قال إنه شديد العقاب وإنه لغفور رحيم، فأنت تأخذ بواحدة وتترك الأخرى؟ لا. فربنا سبحانه وتعالى، فبعضهم يقول لا أنا أعمل المعاصي إلا ربنا غفور رحيم، يكفيني أن أقول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ما تكفي، لا إله إلا الله ما تكفي، قول الإنسان أنا مسلم ما تكفي، لابد أن يكون اعتقاد ويكون قول ويكون عمل بطاعة الله عز وجل. هذه الثلاث لابد أن تكون في المسلم، لأن يا إخوان الإسلام ليس بالتحلي ولا بالتمني، وإنما وقر في القلب وصدقته الأعمال، هذا هو الإسلام. أما إنسان يقول أنا أحب الله، ماذا مني أحب الله بيدخلني الجنة؟ لا، لأن الله اشترط أن تعبده، اشترط أن تنفذ الأوامر. وكما مر معنا بالأمس يا إخوان، الرجل الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي، ولكنه أخذ أموال الناس، يأخذ أموال المسلمين وأموال الكفار، ماذا فعل به أبو بكر رضي الله عنه؟ أحرقه بالنار وهو يقول لا إله إلا الله، لأنه كفر، نسأل الله العافية. ولذا يجب على المسلم يا إخوان إذا قرأ هذه الآيات المباركات يفهم معناها، وإذا لم يفهم معناها من درسنا لابد أن يتعلمها من كتب التفسير، يفكر في معناها. أنت إذا تحدثت معها تفهم معنى كلامه، فكيف إذا تحدثت مع الذي خلقك الذي رزقك؟ ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: الإنسان إذا تحدث مع رئيس الدولة أو تحدث مع الملك يجمع همه كله في الكلام معه وينظم كلامه ويتكلم بأدب، فكيف إذا وقفت أمام ربك سبحانه وتعالى؟ بعض من الناس إذا وقف أمام الله سبحانه وتعالى كأنه يستهزئ، يصلي صلاة بسرعة بسرعة بسرعة، لا يفكر أنه أمام الله، لا يفكر أنه يخاطب الله، لا يفكر أنه سيكون في هذه الصلاة ثواب وعقاب. فالمهم ربنا يقول إياك نعبد، يعني نعبدك يا رب بهذه الثلاث مجتمعة، المحبة والخوف والرجاء. لكن لو تعلق أحد بواحدة منها فقد صرف العبادة لغير الله عز وجل. وفيها أيضا رد على الطوائف الثلاث الجبرية والخوارج الذين ابتدعوا. الخوارج عبادتهم أكثر من عبادتنا، قراءتهم في القرآن أكثر من قراءتنا، ولكنهم ظلوا لم يأخذوا بأوامر الإسلام كاملة، وإنما أخذوا ببعضها، نسأل الله العافية. ولذا من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، أو عبد الله بالخوف وحده كالخوارج فهو ضال. ولذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى كيف نعبده، علمنا كيف نخاطبه، ما ترك الكلام لك أنت، وإنما علمنا كيف نخاطبه. إياك نعبد، هذه فيها توحيد الألوهية، يعني العبادة لله خالصة، العبادة خالصة لله عز وجل. ما يمكن أن أقتدي بأحد من العلماء وأترك رسول الله، ما يمكن أن أقتدي بأبي أو أمي وأترك أوامر رسول الله. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لم يقل صل مثل أبيك، صل مثل أمك، صل مثل جماعة الذين عندك. لا، دائما حاسب نفسك، هل صلاتي صحيحة، هل سيري على الطريق الصحيح أو أنني مخالف؟ كيف أعرف المخالفة؟ إذا قرأت هذه الآيات المباركات فإنك تعرف المخالفة. فإياك نعبد، يعني لا نعبد إلا أنت، ما نذبح ذبيحة للقبر، لا نذبح ذبيحة صدقة لله عز وجل، ما ندعو إلا الله عز وجل، ما ندعو أحدا غير الله عز وجل، ما نحب إلا الله عز وجل. فالعبادة كلها لله عز وجل. وأيضا فيها توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر يا إخوان، مقدمة لطيفة، مقدمة لطيفة قبل دعائك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، يا إخوان يجب أن نحب الرسول كثير، وأن نقرأ كلامه كثير. كثير من الناس كانوا يقرؤون القصص الغريبة، القصص القديمة. اقرأ سيرة رسول الله، اقرأ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله سنبدأ في كتاب زاد المعاد. زاد المعاد هذا عقيدة وسيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، كل هدي الرسول. أول من تكلم عن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو ابن القيم رحمه الله، وكتب هذا الكتاب وهو مسافر، ما في عنده مراجع يرجع إليها، كتب هذا الكتاب وهو مسافر رحمه الله عز وجل. فالمهم يا إخوان، إياك نعبد وإياك نستعين، فيها توحيد الألوهية، العبادة لله، والاستعانة لا تكون إلا لله، لأنه قدم إياك، إياك يعني خالصة لك سبحانك، اهدنا الصراط المستقيم. الرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا في هذه الصلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، لأن هذه مقدمة لطيفة. إذا أردت أن تطلب من أحد شيئا تتقدم بأدب أمام هذا الطلب، فهنا ربنا سبحانه وتعالى علمك كيف تتقدم وتكون مقدمة لطيفة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الله يرد عليك يا إخوان نعمة. نعمة الإنسان يتمنى أن يزور الملوك والرؤساء كل ساعة ما يستطيع، يقول نحن مشغولين، فربنا يفتح بابه لك في اليوم 5 مرات وأكثر، تعال تعال خاطب ربك، تكلم مع ربك، تقول الحمد لله رب العالمين، الله يرد عليك. هنيئا لنا يا إخوان أن الله يكلمنا، ما يكلم الكفار لكن يكلم المسلمين. حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل ما دام أنه استعان بي وترك العبادة لي. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إخوان فيها دعاء وفيها طلب وفيها رد على المبتدعة، رد على المبتدعة. ولذا الآيتان الأخيرتان فيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس. أحوال الناس يا إخوان، أحوال الناس في هذه الدنيا ينقسمون إلى 3 أقسام. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا قسم، غير المغضوب عليهم هذا قسم، ولا الضالين هذا قسم آخر. 3 أقسام طوائف. ولذا يجب على المسلم يا إخوان أن يعرف طلبه من الله عز وجل. أنت إذا أتيت لأحد تطلب منه تفهم ماذا تريد، تعلم ما هو طلبك، فأنت في هذه السورة تعرف طلبك من ربك عز وجل. فربنا قسم الناس في هذه الفاتحة 3 أصناف: منعم عليهم، ومغضوب عليهم، وضالون. من هو القسم الذي تختاره؟ ما هو القسم الذي تختاره؟ المنعم عليهم، الذي أنعم الله عليهم، أن أختار هذا القسم. ولذا المغضوب عليهم هم أهل علم ليس معهم عمل، عندهم علم لكن ما في عمل، هذا مغضوب عليهم، عندهم علم وليس عندهم عمل، وهؤلاء هم اليهود. اليهود عندهم علم ولكن لم يعملوا بهذا العلم، وكل من شابههم عنده علم ولكنه يريد أن ينفع نفسه، يريد أن ينفع، أن يستفيد من وجوده. لا، إنما أنت انفع نفسك وانفع إخوانك. فالذي عنده علم لا بد أن يطبق علمه. والضالون أهل عبادة لكن ليس معها علم، وهم النصارى، وهم النصارى. لكن هذه كما قال بعض العلماء لها سبب النزول، لها سبب النزول، مغضوب عليهم في اليهود والنصارى. لكن هذه في لمن اتصف بهذه الصفات. أما النوع الثالث الذي اتصف بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم، وكن معهم، كن معهم، وحسن أولئك رفيقا. أما المغضوب عليهم لا أريدهم، والضالون لا أريدهم. فالواجب عليك أيها المسلم أن يكون عندك علم وعمل، علم وعمل. أما أن يكون عندك علم، الله ربي، لا إله إلا الله، ما تعرف معنى لا إله إلا الله، ما تقوم بأوامر الله عز وجل، لا، لا بد أن إذا كان عندي علم أستفيد من هذا العلم. هذه الآيات المباركات يا إخوان الإنسان فيها يتبرأ من الحول والقوة. ما عندي حول وقوة لأني أنا منعم علي، ما دام أن الله أنعم علي ما في عندي قوة، إنما الذي أنعم علي ربي سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان معترف أن الله أنعم عليه فهو منعم عليه، وكذلك فيها معرفة الله عز وجل على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، ما دام أنه هو المنعم ما فيه عليه نقص. وأيضا فيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه أنه ناقص، ما دام أن الله هو الذي ينعم عليك تعرف نفسك أنك ناقص. ولذا إذا كان هنا رب العالمين فلا بد من مربوب، وإذا كان هناك راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هناك مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هناك عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هاد فلا بد من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليه، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب. ولذا هذه فيها اعتراف، هذه السورة فيها اعتراف بنعم الله العظيمة، وهي تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل. ولذا سورة الفاتحة هذه تضمنت معرفة العبادة وأركان العبادة. أركان العبادة كما قلنا إنها ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. الشيخ رحمه الله عليه رحمة الله عليه بين لنا في رسالة أخرى نواقض الإسلام يجب على المسلم أن يعرفها حتى يكون إسلامه صحيح لا ينقض، أما إذا فعل شيئا من هذه النواقض فإن إسلامه ينتقض. ولذا بين أن نواقض الإسلام عشرة: الأول الشرك في عبادة الله تعالى، عبادة الله تعالى لا تكون خالصة، ما يكون فيها شرك، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأيضا من الشرك يا إخوان الذبح لغير الله، كمن يذبح للقبر أو يذبح للجن أو يذبح لغير ذلك، فإن هذا يعتبر عبادة ويعتبر شرك. لكن الذين دائما يجلسون عند القبور ويطلبون من أهل القبور، هؤلاء إذا كانوا جهلة لا نقول إنهم مشركين، لكن لابد أن نعلمهم، لابد أن نبين لهم الحق، فإذا عرفوا الحق واستمروا على عملهم هذا نقول إنهم مشركين. فالذي ينقض الإسلام أوضح شيء وأهمه الشرك بالله عز وجل. الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط، واسطة بينه وبين الله واسطة، يسألهم ويدعوهم الشفاعة ويتوكل عليهم، هذا يكفر إجماعا، نسأل الله العافية. أيضا الثالث: من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. لو قال هؤلاء النصارى دينهم حق، دينهم صحيح، دائما ينتصرون، عندهم أموال، عندهم، لا، إذا صحح مذهبهم وقال إنهم على حق فقد كفر. الإسلام لله عز وجل، وهو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا الذي لم يكفر المشركين أو أيضا يشك في كفرهم أو يصحح مذهبهم يكفر. ولذا الذي يعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكمه حكم غيره أحسن من حكمه، فالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر، نسأل الله العافية. اعتقاد المسلم يا إخوان أن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الهدي الصحيح وغيره غير صحيح، ولذا يجب علينا أن نحب رسول الله ونحب هديه وما جاء به عليه الصلاة والسلام. أما أن نبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فنحن نكفر، لا نبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان عمل به، مثلا يصلي لكن يقول أنا لا أحب الصلاة، فهذا يكفر، نسأل الله العافية. ولذا أيضا الذي يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه يكفر، كما قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأيضا من الأعمال التي يكفر بها الإنسان وينتقض بها الإسلام السحر، السحر فمن فعله أو رضي به كفر. ولذا يقول الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأيضا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، كما قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا الذي يعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر. كل الناس يهود نصارى غير في هذه الدنيا كلهم لا بد أن يأخذوا بشريعة محمد، أما أنه يسع واحد الخروج لا، يقول أنا عالم أنا وصلت إلى الحقيقة، لا، هذا غير صحيح. ولذا لا فرق في جميع هذه النواقض. الإعراض أيضا، الإعراض عن دين الله تعالى، بعض من الناس يعرض عن الدين عن الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به، وهذا أيضا من نواقض الإسلام أيها الإخوة، كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. هذه النواقض العشرة ينبغي للمسلم أن يحفظها وأن يحاسب نفسه عليها، فإذا رأى ناقضا من هذه فيها يتوب إلى الله عز وجل ويغتنم الفرصة قبل فوات الأوان. هذه النواقض لا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد، إلا المكره، إلا المكره، المكره فإنه لا شيء عليه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا هو الشرك، نسأل الله العافية. بهذا ينتهي هذا المختصر اليسير للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أما الآن فنبدأ في الكتاب العظيم، كتاب زاد المعاد، وإن شاء الله نستمر فيه لمدة شهر، لمدة شهر نستفيد. هذا زاد، أنت تأكل زاد، تأكل تمر، هذا زاد، لكن هذا أيضا زاد لعقيدتك، زاد لعملك. هذا كتاب عظيم أيها الإخوة، وأيضا حققه بعض من العلماء، الشيخ شعيب وأخوه عبد القادر، كلهم من علماء الحديث وعلماء اللغة العربية، وعملوا أعمالا يثابون عليها عند الله عز وجل. ولذا إخوان هذا الكتاب له مقدمة، هذه المقدمة عبارة عن مؤلف كامل، المقدمة، وسنقرأ هذه المقدمة إن شاء الله لأنها تعتبر مؤلف كامل، وهو 5 أجزاء، 5 أجزاء إن شاء الله سنستمر فيها مدة من الزمن لعلنا نستطيع أن نفهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدي في الأكل، هدي في ركوب الدواب، هديه في الجهاد، هديه في الصلاة، هديه في الحج، يعني طريقته عليه الصلاة والسلام في أمور كثيرة. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أننا نعرف لا خلاف بين المسلمين أن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ما فيه نبي بعده، وإمام المرسلين، وحجة الله على خلقه أجمعين. وعقيدتنا نحن المسلمين أن الله بعثه بالدين القويم والصراط المستقيم، وجعل رسالته عامة للناس أجمعين إلى يوم الدين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى افترض على العباد طاعته وتوقيره ومحبته واتباع سنته عليه الصلاة والسلام ومعرفة عبادة الله عز وجل، معرفة عبادة الله عز وجل والعمل بدينه الذي أنزله لإصلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة، متوقفة على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته العملية التي بيّن فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل الله تعالى هذا الدين. ولذا ولله الحمد كتب السنة، كتب الأحاديث، وكتب المغازي، وكتب التاريخ، وكتب الشمائل يعني الصفات، أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، أفعاله، صفاته من أول نشأته إلى أن اختاره الله، لا سيما الفترة التي أدى فيها الرسالة، ولم تدع أمرا من أموره ولا شأنا من شؤونه. شوفوا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام حفظه العلماء من أول يوم من الرسالة حتى مات عليه الصلاة والسلام، فكل شؤونه وكل أموره أحصاها العلماء رحمهم الله، صفة قيامه، صفة جلوسه، نهوضه من نومه، هيئته في ضحكه وابتسامته، عبادته في ليله ونهاره، كيف كان يفعل إذا اغتسل، كيف كان يفعل إذا أكل، كيف كان يشرب، ماذا كان يلبس، كيف كان يتحدث إلى الناس، وما كان يحب من الألوان، وما هي حليته وشبائله. ولذا يا إخوان نقول ليس في الدنيا، هذا قاله المؤرخون، ليس في الدنيا إنسان كامل تحدث التاريخ عن سيرته على التفصيل كما تحدث عن تفصيل حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن نريد أن نعرف هذا عن رسول الله، نحن نريد أن نعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوفى كتاب في هذا الموضوع هو زاد المعاد، يعني ما ترك شيء إلا وبينه رحمه الله تعالى، اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر رحمة الله عليه. ولذا استوعب رحمه الله في كتابه هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في شؤونه العامة والخاصة، واستوفى الحديث عن أطوار حياته وما صاحبها من أحداث. ولذا كل من يقرأ مؤلفات ابن القيم يتبصر بتبصر وتمحيص، يعلم حق العلم أنه رحمه الله جمع من علوم القرآن والسنة ومن الإحاطة بقول السلف وآراء المذاهب ومقالاتهم حفظا وفهما ما لا نعلم مثله عن كثير من العلماء. ابن القيم رحمه الله شديد الاعتداد بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأخذ بها والعمل بموجبها، لكن مما يثير الدهشة يا إخوان أنه ألف كتابه هذا 5 أجزاء، ألف كتابه هذا وهو مسافر، لم يكن في حوزته المصادر المراجع التي ينقل منها من أخبار وآثار تتعلق بالموضوع، مع أنه ضمنه أحاديث نبوية قولية منها وفعلية المتعلقة به صلى الله عليه وسلم مما هو منشور في الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها والسير. ولذا أثبت كل حديث أثبته في موضعه. هذا الإمام ليس غريب يا إخوان، هذا الإمام ليس غريب أنه يحفظ، العلماء السابقون كانوا يحفظون، علماء الشام رحمهم الله عز وجل كان عندهم علم عظيم وكان عندهم أوقاف عظيمة ومدارس يتفرغون للعلم والعبادة، دائما يتفرغون للعلم والتعليم، حتى أنهم كان عندهم أوقاف، من الأوقاف كما يقصون علينا القصص أن الإنسان إذا خرج بإناء يريد أن يضع فيه الطعام، ثم سقط منه هذا الإناء وانكسر، يذهب إلى الأوقاف ويعطونه مكانه واحد. يعني الأوقاف كانت منتشرة وكان فيها بركة، وكان طالب العلم لا يهتم إلا بالعلم، ولذلك خرج العلماء، وكان فيه مدارس عظيمة وعلماء كبار رحمهم الله كانوا في فلسطين، لكن لما استولى النصارى على فلسطين هاجر العلماء إلى الشام. ولذا الإمام ابن القيم رحمه الله كان متفرغ للحفظ وكان متفرغ للفهم، فكان يستظهر مسند الإمام أحمد، يعني مسند الإمام أحمد يحفظه. كم أحاديث في مسند الإمام أحمد؟ أكثر من 30,000 حديث، وكان هو يحفظها رحمه الله تعالى. ولذا هذا الكتاب زاد المعاد كتاب جيد لهذا العالم الكبير الذي تعلم كثيرا وأتعب نفسه كثيرا وخدمنا كثيرا رحمة الله عليه. ولذا يقول يعتذر للقارئ، يقول إن هذا الكتاب اعتمدت فيه على الذاكرة والحفظ، كما يقول علقه في حال السفر للإقامة، والقلب بكل واد منه شعبة، والهمة قد تفرقت شذر مذر، والكتاب مفقود، يعني ما في عنده مراجع، ومن يفتح باب العلم لمذاكرة معدوم غير موجود، يعني يقول قل العلماء. ولم نشر إلى ما وقع في جميع الطبعات السابقة، ولذا أخرج هذا الكتاب إخراجا جيدا نستفيد منه إن شاء الله ومن تصحيح الأحاديث. لكن هل تعرفون ابن القيم؟ محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد الدمشقي المشهور بابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية، هذه مدرسة أنشأها محي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن الجوزي، لكن أبوه أبو ابن القيم كان قيما عليها، يعني هو المسؤول عن هذه المدرسة، ولذلك كان أبوه قيما عليها، يعني هو المسؤول عن المدرسة، ولذا لقبوه بابن القيم. ولذا ابن القيم توفي سنة 656، يعني كم سنة له؟ الآن؟ الله، انظروا إلى العلم يا إخوان، العلم هو الذي يبقى، لكن المال يفنى ويذهب، لكن العلم يبقى له مدة طويلة. ونحن نقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ولذا ولد في سنة 91 و600 في مدينة من مدن دمشق، وقد لازم شيخ الإسلام ابن تيمية ملازمة تامة منذ أن عاد ابن تيمية رحمه الله من مصر سنة 712 إلى وفاته، لازمه ملازمة تامة. ولذلك هو كان في ريعان شبابه وذروة قوته واكتمال مدركه، وهو الذي أيضا ابن القيم هذب كتب ابن تيمية ونشر علمه. هذا يا إخوان هذا فيض من غيظ للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، وله كتب كبيرة، كتب كثيرة له في الفقه وأصول الفقه، إعلام الموقعين عن رب العالمين، وله أيضا الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وله إغاثة اللهفان في مكائد الشيطان، وله تحفة المودود في أحكام المولود، وله أحكام أهل الذمة وله أيضا كتاب اسمه الفروسية، وفي الحديث والسيرة أيضا تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته وزاد المعاد في هدي خير العباد، وفي العقائد اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. وأيضا له من الكتب هداية الحيارة من اليهود والنصارى وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وكتاب الروح وفي الأخلاق والرقائق له مدارج السالكين وعدة الصابرين وذخيرة الشاكرين والداء والدواء. جاء بكتاب ذكر الداء وذكر الدواء والوابل الصيب من الكلم الطيب، وفي العلوم المختلفة أيضا تبيان في أقسام القرآن وبدائع الفوائد والفوائد، أيضا له كتاب الفوائد وجلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وروضة المحبين وطريق الهجرتين وباب السعادتين ومفتاح دار السعادة. شيء عظيم يا إخوان. نحن الآن إذا ألف واحد كتاب رسالة دكتوراه قالوا دكتور عالم، فكيف بهؤلاء؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.